بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الشك في الركعات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا بأن المعتبر في إكمال السجدتين والفراغ من السجدة الثانية أو لا بد من رفع الرأس من السجدتين ليكون الشك بعد رفع الرأس. قلنا هذا العنوان عنوان إكمال الركعتين، وعدم الإكمال لم يذكر في شيء من الروايات، والمستفاد من الروايات على ما تقدم أن الركعتين الأولتين لا بد من إحرازهما ومن اليقين بتحققهما فلا يدخلهما الشك. فمتى ما تعلق الشك بالركعتين لم يأت أنه أتى بالركعتين أو لم يأت بالركعتين يحكم ببطلان الصلاة، ولازم ذلك أنه إذا فرغ من السجدة الأخيرة يعني من الذكر الواجب في السجدة الأخيرة فقد أهرز السنتين، يعلم بأنه أتى بالركعتين، فلم تبق له وظيفة بالنسبة إلى الركعتين، وإن جاز له إطالة السجود، وهذا السجود هو السجود الأول ليس فردا ثانيا، والفرد باقي، ولكن الأمر قد سقط فهو بالخيار بين أن يرفع رأسه وأن يبقى على سجوده، فمقتضى ذلك أن هذا لا يكون محكوما بالبطلان، بل شك بين السنتين والثلاث مثلا بعد إحراز السنتين فيبني على الأكثر. قلنا لا يبعد أن يكون مراد شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه مما ذكره وهذا، وعليه فيتم ما ذكره قدس الله نفسه، ولا حاجة في تصحيح الصلاة إلى اعتبار رفع الرأس من السجدة الأخيرة. ولكن المحقق الحمداني قدس الله نفسه قد اختار القول الآخر، وأنه يعتبر في صحة الصلاة حينئذ أن يكون الشك بعد رفع الرأس، وإلا فهو شاك في الأولتين فيحكم ببطلان الصلاة. ثم استشهد على ذلك برواية، وأن المستفاد من الرواية أيضا هذا المعنى. زايدا على ما ذكره استشهد برواية واردة في المقام، روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن زراران أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال عليه السلام إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم. هذه الرواية استدل بها قدس الله نفسه اعتبار رفع الرأس من السجدة الأخيرة، باعتبار أن المستفاد من الرواية اعتبار الدخول في الثالثة. وبما أن من المعلوم أن الدخول في الثالثة غير معتبر، يعني لا يعتبر أن يكون الشك حال القيام، فلا أقل من اعتبار رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيكون قوله عليه السلام إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة كناية عن رفع رأسه من السجدة الأخيرة، ولو بالعناية يقال إنه دخل في الركعة الثالثة ولو باعتبار مقدماته، من نهوز أو غير نهوز. إذن لو تحقق هذا الشك وهو لم يرفع رأسه بعد من السجود يحكم ببطلان الصلاة. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن المناقشة في هذه الاستفادة لعلها زاهلة، فإن هذه القضية ليست بقضية شرطية. إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مزى في الثالثة، ليس هذه من القضية الشرطية في شيء ليؤخذ بمفهوم هذه الجملة. فإن الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. مفهوم إن شك إن لم يشك، لا أنه شك قبل دخوله في الثالثة. إن شك بعد دخوله في الثالثة مزى في الثالثة، مفهومه أنه إن لم يشك بعد دخوله في الثالثة. فليست للقضية مفهوم. نعم، لو ذكرنا غير مرة في بحث الأصول وفي غير بحث الأصول ذكرنا أن التقييد إذا كان في كلام الإمام عليه السلام يستفاد من هذا أن الحكم غير ثابت للتبيعي أينما سرى، وإلا كان التقييد لغوا. يعني الأصل في القيد أن يكون احترازيا على ما هو المعروف. فيعلم من هذه الرواية أن الشك بين السنتين والثلاث، بل لا يحكم بصحة الصلاة معه على الإطلاق، بل لو بد يعني لم يثبت للتبيعي. والإمام عليه السلام ذكر قيدا وهو أن يكون بعد دخوله في الثالثة، ويكفي في ذلك أي في عدم ثبوت الحكم للمطلق أن الشك إذا كان قبل إحراز السنتين كان محكوما بالبطلان. فإذا يكون للصحة يعني للصحة موردان، أحدهما ما إذا قام إلى الثالثة ودخل في الثالثة، والثاني ما إذا كان شكه بعد إكمال السجدتين. فالحكم يعني الحكم بالصحة لم يثبت للتبيعي أينما سرى، بل فرد من هذا التبيعي، وهو ما إذا كان الشك قبل إكمال السجدتين محكوم بالبطلان. هذا ما يقتضيه بل هذه الجملة، على أن هذه الرواية في نفسها مع قطع النظر عن ذلك، حتى لو فرضنا أن لها كان مفهوما، لا تخلو من إجماله، لأن السائل قال قلت له لا رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، سؤاله عن الشك بين السنتين والثلاث. جواب الإمام عليه السلام يقول إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة، إذا دخل في الثالثة كيف يكون شكه بين السنتين والثلاث؟ المفروض أنه شاك بين السنتين والثلاث. فإذا فرضنا أنه داخل في الثالثة جزما، فكيف يمكن أن يكون شكه بين السنتين والثلاث؟ لا محاله يكون بين الثلاثة والأربع، يعني دخل في الثالثة ولا يدري أن السابق كان سنتين أو ثلاث، وأما الثالثة فهو مهرزون، فهذا شك بين الثلاث والأربع، لا شك بين السنتين والثلاث. فهذه الجملة إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مزى في الثالثة. حين لا ينطبق هذا على المورد بعد الدخول في الثالثة، لا يمكن بل فرض الشك بين السنتين والثلاث، بل يكون هذا شكا بين الثلاث والأربع، هذا أيضا لا يتم. خب لو فرضنا أنه شك بين الثلاث والأربع ويبني على الأربع، فيمزي في صلاته بلا حاجة لا ركعة أخرى. فما معنى قوله عليه السلام إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مزى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه، يعني صلى ركعة أخرى؟ ظاهره الركعة المتصلة، فهذا شك بين السنتين والثلاث كما هو مفروض سؤال الراوي، والشك بين السنتين والثلاث ثالثه محتمل انه دخل في الثالثه لا اتم الثالثه، ان دخل الشك بعد دخوله في الثالثه، في الثالثه المحتمله حال قيام هم شك كنه في الثالثه محتمله، در حال شك قيام شك میگه بین السنتين صحيح باید سنتین اعراض میشه. ولحاظ ان هذه الروايه لا يظهر منها معنى بل معقول على جميع التقادير حتى على الاحتمال الذي يحتمله جناب عاشق المتقي، فان الشك بين السنتين والثلاث اذا كان قبل احراز السنتين يعني الثالثه المحتمله باطل كما ذكرنا بمقتضى النصوص السابقه، واذا فرضنا انه دخل في الثالثه اليقينيه احرز انه دخل في الثالثه لا يمكن الشك بين السنتين والثلاث. لا حول ولا قوه، چرا مسمى شك بين سه و چهار میشه دیگه؟ همین دیگه، بس ثالثه متقنه رو داخل شك میکنه که اون رکعت قبل دخل في الثالثه اليقينيه تعالی خاص کنم حال میکنم ثالثه محتمل دخله این باطل است جزمن، این شک این دو دره دخله به ثالثه، این شک بین دو سه است قبل از اکمال سجده، این که قطعا باطل یعنی به ثالثه همین شک این قطعا باطله، این مورد بطلان است دو تزا داره یعنی ثالثه محتمل احتمال سنتین هم میده دیگه، پس لم یورز سنتین، اگر لم یهرز السنتین که قطعا باطل است. فکیف ما کان لا یظهر من هذه الروایه معنا صحیح، بله این مان انه این دخل فی الثالثه فهذه الروایه تسقط من جهت الاجمال الا انه قلنا لا یظهر منه مفهوم فان القضیه الشرطیه غیر مسوقه لبیان الموضوع. بله فعلا ذاکه فعلا زاد قبل از اینا را فرمودن شما عجیب است، اگر کسی دیگه میگوید هیچ حرفی ندارن، میگن که این رزق بلدن فختون هو، اگر لم یرزق دو فرد داره، یک شم که برادر است یک بلدی داشته باشه اونم یه فردی نیستم که و نیست، نه نه شما این دخل شک و کان شک بعد دخولی فی الثالثه صحیح است، این با شما این دخل شک و کان شک این مفهوم پیدا میکنه، اون مفهوم پیدا میکنه که لم یشو از کنون اصول خط بکشه یه دقیقه دورت امد یه دین علم اصول ملغا شد الحاصل ان هذه الروايه لا يظهر لها معنى صحيح، فالروايه مجمله من هذه الجهه وهي تلغى على انه ذكرنا انه لو فرضنا انه لم يكن له اجمال من هذه الجهه ايضا لم يكن لها دلاله على اعتبار بل رفع الراس في تصحيح هذه السلامه الشك، بل مفهومه عدم تحقق الشك بعد دخوله في الثالثه، و اما اذا شك في موضع اخر فما هو حكمه لا يظهر من هذه الروايه شيء. نعم يظهر ان الحكم لم يثبت للتبيع على الاطلاق على ما ذكرناه، ويكفي في ذلك الحكم بالبطلان في بعض الفروض، وهو ما اذا كان الشك قبل اكمال الركعه الثانيه. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه من السكوت المبتلى ما اذا كان الشك بين السنتين والزائد على الاربع، بين السنتين والخمس، بين السنتين والست مثلا، بين السنتين والسابع، ما يزيد على الاربع السنتين والخمس ولو كان بعد اكمال السجدتين، حتى لو فرضنا بعد رفع الرأس شك بين السنتين والخمس أو بين السنتين والست مثلا، بل أو بين السنتين والأربع والخمس مثلا، شك في عنوان الثنتين. احتمل أن تكون هذه الركعة ركعة زائدة على الخمس، أيضا حكم قدس الله نفسه ببطلان الصلاة حينئذ. أما إذا كان هذا الشك قبل إكمال السجدتين فواجه، لأنه لم يهرز السنتين فيحكم ببطلان الصلاة، ولذا قال لقدس الله نفسه ولو كان بعد إكمال السجدتين، يعني الركعتان مهرزتان وإنما الشك في الزائد. بله، فهل يحكم حينئذ بصحة الصلاة أو يحكم ببطلان الصلاة؟ قد يقال إنه يحكم بصحة الصلاة ويبنى على عدم الإتيان بالأكثر عملا بالاستصحاب، فإن الروايات الواردة في المقام لا تشمل ذلك. الروايات الواردة في المقام مقتضاه البناء على الأكثر والإتيان بالركعة المحتمل نقصها. ألا أعلمك شيئا؟ بل إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. علم سلام الله عليه البناء على الأكثر وأنه يتم ما ظن نقصه. هذه الروايات لا تجري في المقام، وذلك لأن الركعة الزائدة الركعة الخامسة موجبة للبطلان. لو فرضنا أنه بعد إكمال السجدتين كما هو محل كلامنا شك بين السنتين والخمس، فبنينا على الخمس، نتيجة ذلك بطلان الصلاة، فلا يمكن تصحيح الصلاة بتلك الروايات. إذن نبقى نحن والأصل العملي. الأصل العملي وهو الاستصحاب يقتضي عدم بطلان الصلاة وعدم الإتيان بالركعة الزائدة. نشك في الإتيان بالركعة الثالثة والرابعة والخامسة، فنبني على العدم وأن المصلي لم يخرج بعده بعد الركعة الثانية لم يخرج عن حاله ولم يأتي بشيء بعد ذلك، فمقتضى الاستصحاب هو الصحة. وقد يقال بأن استقراء الموارد في باب الشكوك يورث الظن القوي، يعني الاطمئنان، بأن الشارع ألغى الاستصحاب في باب الصلاة، فالاستصحاب غير حجة. إذن نشك في صحة هذه الصلاة وفسادها، مقتضى قاعدة الاشتغال إعادة الصلاة لإهراز الفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني. هذا الكلام إذن ساقط، فإن الروايات الواردة في موارد خاصة على ما سيأتي إن شاء الله موارد معينة ورد فيها النصوص بالبناء على الأكثر، فيكون هذا تخصيصا للاستصحاب في هذه الموارد. من أين يستكشف أن الاستصحاب ملغى؟ ألا أن الشارع في بعض هذه الموارد قد حكم بمقتضى الاستصحاب، وهو ما إذا شك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين. إذا كان مثلا نفرض أن المصلي بعد رفع رأسه من السجود هكذا نفرض الإكمال اليقيني جلس وشك في أن هذه الركعة زائدة فأتها بالركعة الخامسة أو هي ركعة رابعة، حكم الشارع بصحة الصلاة وأوجب سجدة السهو للزيادة المحتملة، لأنه يحتمل أنه زاد في صلاته ركعة، فسجدة السهو إنما هو لتدارك هذه الزيادة، وليس هذا إلا استصحاب عدم الإتيان بالركعة الخامسة. فقد حكم الشارع في بعض هذه الموارد، يعني في بعض موارد الشكوك الصحيحة بالاستصحاب، فأين لنا الإطمئنان بإلغاء الاستصحاب في هذه الموارد؟ وقد يقال إن هذا الاستصحاب مثبت، فإنا أمرنا بمقتضى الروايات بالإتيان بالتشهد في الركعة الثانية، وبالإتيان بالتشهد في الركعة الرابعة، والاستصحاب لا يثبت أن هذه الركعة هي الركعة الثانية حتى نتشهد فيها. وكذلك بالنسبة إلى الركعة الأخيرة لا يثبت أنها الركعة الأخيرة والركعة الرابعة لنتشهد فيها. هذا العلمان لا يثبت بالاستصحاب، وهذا الكلام أيضا ساقط، إذ لا يظهر من الروايات إلا الإتيان بالتشهد بعد الركعتين الأولتين والإتيان بالتشهد بعد الركعة الأخيرة، يعني بعد السجدتين من الركعة الأخيرة. لم يؤخذ هنا عنوان زائد، والمصلي يشك في أنه بعد الركعتين الأولتين هل أتى بأمر زائد من ركعتين أو ركعتين، يعني من ثلاث ركعات أو أربع ركعات، أتى بالزائد أم لم يأتي. مقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بالزائد، فيأتي بما هو وظيفته من التشهد. وكذلك في الركعة الأخيرة، على أنه لو فرضنا أخذ عنوان خاص بأن يؤتى بالتشهد في الركعة الثانية بهذا العنوان، ويؤتى بالتشهد في الركعة الرابعة بهذا العنوان، هذا بنفسه مورد للاستصحاب، لأن المكلف المصلي كان في الركعة الثانية من الصلاة جزما، ويشك في انتقاله من تلك الحالة إلى حالة أخرى، يستصعب أن حالته التي هو فيها هذه الحالة هي أين تلك الحالة الأولية، يعني بعد التشهد. لم ينتقل المصلي من تلك الحالة، أي بعد الركعتين الأولتين نفرض جلوس كان جالسا بعد السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، يشك أنه انتقل من حالة الجلوس إلى حالة أخرى أم لم ينتقل، فيستصحب أنه حالة الجلوس بعد الركعة الثانية ومورد التشهد وهذا الجلوس فيتشهد. فالاستصحاب يجري لإثبات إحراز النفس هذا العنوان إذا. فالإنصاف أنه ليس لنا دليل في مقابل أدلة الاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين بالشك إلا ما ذكرنا، وقلنا أننا نحتاج إلى هذه السيئة في عدة موارد، منها هذا المورد وهي سيئة السقوان، فإن استفدنا من سيئة السقوان وغير سيئة السقوان عدة روايات. استفدنا أن المصلي إذا لم يدري كم صلى يهتم بإعادة الصلاة، فإن الصلاة فريضة والفريضة لا يدخلها الشك، كما في بعض الروايات في الصوم أيضا وارد أن الفريضة أن الصوم فريضة والفريضة لا يدخلها الشك. استفدنا من هذه السيئة أنه لا يجوز المزي في الصلاة مع الشك على الإطلاق. لو كنا نحن بهذه السيئة ولم يكن لنا دليل على الصحة في مورد لالتزمنا بالبطلان في جميع موارد الشك، لابد من إحراز ركعات الصلاة بيقين أو ما يكون ملحقا باليقين، ولكن خرجنا عن ذلك بأدلة البناء على الأكثر في عدة موارد في الشك بين الثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، الثلاث والأربع، الاثنين والأربع، الاثنين والثلاث والأربع. هذه الموارد المنصوصة قد خرجنا بالروايات الواردة فيها عن هذا الإطلاق، إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب ذهمك إلى شيء فأعد الصلاة. فبمقتضى هذه الروايات بله به مقتضا هذه الروایات، هذه الروایه و غیرها صحیحه و غیرها له کما به صحت له کما به بطلان الصلا لعدم النسل فی المقام. و اما احتمال ان المراد به هذه الروایه اذا لم تدری کم صلیت ولم یذهب وهمک الى شیء فاعد السلام، المراد به ان المصلی لا یدری اصلا لا یدری کم صلا و یکون اطراف السکوت کثیره بله و مقدار الذی صلاه مشکوکون کما فی رسائل العملیه و غیر رسائل عملیه فقها ذکروا من السکوت المبتلا ان لا یکون الانسان یدری ان لا یدری کم صلا. هذا الاحتمال ساقط جزما فان هذا غیر معقول ولا يمكن ان يتحقق له فرد خارجي فان المصلي لا يمكن ان يكون ان لا يدري كم صلى يعني لا يكون له قدر متيقن اصلا فلا بد من ان يكون له قدر متيقن ويكون الشك في الزائد على ذلك. عدم العلم بركعات السلام محض يعني محض الجهل هذا غير قابل غير ممكن فلا بد من ان يكون هنا قدر متيقن بالنسبه الى المصلي فيرجع الى احد هذه السكوت، اما ان يكون الشك في الركعتين الاولتين او يكون الشك بعد احراز الركعتين الاولتين ويكون الشك في الزائد. فالرفع اليد عن اطلاق هذه السيئه سيئه الصفران اذا لم تدرك من صليت ولم يذهب وجهك الى شيء فاعد الصلاه بيان لحكم لامر واضح ان الانسان اذا لم يكن محرزا لركعات صلاته وكان شاكا بين الواحده والثنتين او الثنتين والثلاث او الثلاث والاربع او السنتین و الاربع او غیر ذالک اذا لم یکن محرزن لرکعات السلا ولم یکن زانن بشیئین ولم یذهب ذهب که الاشه بقی متحیرن فعید السلا خرجنا عن هذه السیئه و ما یکون بل موافقا للمضمون مع السیئه خرجنا بعدلت البناء علی الاکثر في موارد البناء على الأكثر نحكم بالصحة في غيرها نحكم بالبطلان وهذا من تلك الموارد حيث لم يرد فيه نسل فمقتضى هذه السيئة وإن كان الاستصحاب في نفسه لا بأس به لكن هذه السيئة تتقدم على الاستصحاب ويحكم معه ببطلان الصلاة ولكن قد يقال إنه مع ذلك يقال إن الأكثر حكم این کانه و البطلان لیکن النص الوارد في المقام في البناء على العقل و بالبناء على اليقين هذا النص يكون مخصصا للسيئة سيئة السبحان فيبني على العقل وعلى السنتين ثم يأتي بالزائد يعني النتيجة هو نتيجة الاستصحاب ونتكلم به إن شاء الله.